إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأهل الضلال في النار، أعاذني الله وإياكم من النار ومن أحوال أهل النار. يا سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويطيب لي أن ألتقي مع حضراتكم في هذا اللقاء حول مناسك الحج والعمرة لفائدة حجاجنا الميامين، ويسرني أن أرحب بكم ومن خلالكم أرحب بفضيلة الشيخ الأحسن سليماني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ زهير وبالمستمعين الكرام، حيا الله الجميع.
أمين. سيدي الكريم، كنا تحدثنا في حصتين ماضيتين عن مناسك الحج وعن الإحرام وعن الإحرام والسعي والطواف، لكن يعني تقريبا فصلنا نحن في الإفراد ياسر، لذلك هل لك أن تفصل لنا فيما بقي منه؟ يعني
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، هذه الشعيرة التي هي الحج، وهي القاعدة الرابعة من قواعد هذا الدين العظيم، للإنسان أن يحرم بها في حالة من حالات ثلاث: إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون قارنا، أي قارنا بين الحج والعمرة، وإما أن يكون متمتعا. وبما أنكم فيما مضى تكلمتم كثيرا على الإفراد، فإننا بإذن الله تعالى سنركز أكثر على التمتع. وبالمناسبة، فإن التمتع هو الوحيد المنصوص في كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما قلدت الهدي ولا تمتعت. جيد. فإذا التمتع صفته أن يدخل الإنسان بعمرة في أشهر الحج،
يعني أشهر شوال حتى
أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة وتسعة أيام الأولى من ذي الحجة، هذه أو عشرة أيام على خلاف بينهم. هذه تسمى أشهر الحج التي قال عنها الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، إلى آخر الآية. جيد. فإذا دخل الإنسان في أشهر الحج بالعمرة، مع أنه يقصد الحج ولكنه دخل محرما بعمرة، لبيك اللهم عمرة، أو اللهم أحرمت لك بعمرة، وأتى بمناسك العمرة التي هي إحرام وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق، خلاص انتهت العمرة هنا. يبقى الآن متحلل، يعني متحلل يلبس ثيابه العادية، جالس في مكة يتعبد لله تبارك وتعالى في المسجد الحرام قدر المستطاع، حتى إذا كان يوم التروية، ويوم التروية يكون هو اليوم الثامن دائما، يوم الثامن هو يوم التروية. جيد. فإذا كان يوم التروية يحرم الآن من جديد بالحج، فيما مضى كان قد أحرم بعمرة وانتهى منها، الآن هذه المدة التي أمضاها بين انتهائه من عمرته وإحرامه من جديد يوم الثامن بالحج تسمى تمتع، كان متمتع، يعني له كل أن يتمتع بما شاء، يلبس ما شاء من الثياب ويغتسل كما شاء ويأتي أهله إلى غير ذلك مما هو في حق الإنسان المحل، يعتبر إنسان محل ليس محرم، لا يحرم عليه شيء، فهذا يسمى تمتع. جيد. فإذا كان يوم الثامن أحرم من جديد بالحج الآن، لبيك اللهم حجتنا واللهم أحرمت لك بحجة، يوم الثامن، فإذا أحرم يخرج مباشرة متوجها إلى منى ضحا في أول النهار، يعني يوم الثامن، فيصلي بها الظهر ذلك اليوم والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بها ويصلي بها الصبح يوم التاسع. إن تيسر، مع أن البعثة بعثة الجزائر قد لا تبيت في منى أحيانا على حسب الظروف، وهذا ليس فيه مشكلة لأنه ليست من واجبات الحج وليست من أركانه، إنما هي سنة. جيد. إن تيسر المبيت بمنى ليلة عرفة فبها ونعمت، إن لم يتيسر لا إشكال، يصلي العشاء وينصرف إلى عرف. أما إن تيسر فإنه يصلي بها العشاء ويبيت بها ويصلي بها الصبح صبيحة التاسع، ثم منها يدفع إلى عرفة اليوم في اليوم التاسع. نعم.
ذكرت بأنه يدفع إلى عرفة.
نعم.
والحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فما هي مناسك عرفة؟
جيد. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الحج عرفة هذا مثل ما قال الدين النصيحة، يعني هذا هو الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الذي يختلف عما سواه، لأن كل ما سواه يمكن أن يتلافى أو يتدارك يعوض في أيام أخرى. أما عرفة فإذا فات الإنسان الوقوف يوم التاسع وجزء من ليلة العاشر التي هي ليلة الأضحى، إذا فاته شيء من إذا فاته ذلك انتهى، فاته الحج بالكلية. وعندنا في المذهب أن الوقوف في النهار ما قبل غروب الشمس يوم التاسع هذا واجب، والواجب إذا فات الإنسان يتداركه بدم، يلزمه دم. وأما الوقوف جزء من الليل بعد غروب ليلة الأضحى غروب الشمس ودخول جزء يسير من الليل الوقوف بها ليلا هذا ركن، والركن إذا فات الإنسان انتهى، فاته الحج بالكلية. معناه عليه أن يحرص كل الحرص أن يأخذ جزءا من النهار يوم التاسع وجزءا من الليل ليلة الأضحى لكي يحصل له الواجب والركن، وعندئذ لا يلزمه شيء. إن فاته الواجب وجب عليه دم، إن فاته الركن ذهب الحج بالكلية. ولهذا نجد أنهم حتى لو مرض الإنسان وكان في المستشفى يأتون به في سيارة الإسعاف ويدخلونه إلى الصعيد صعيد عرفة جزء من الليل وجزء من النهار لكي يحصل له الركن، لأنهم عندهم في المذهب الحنبلي يرون أن الركن يحصل بالوقوف في أي ساعة من ليل أو نهار، إما يوم التاسع وإما ليلة العاشر. وعندنا في المذهب لا بد من التوكيد على مسألة الوقوف ليلا جزء من الليل، وليس شرط ساعة ولا ساعات ولا كذا، ولو دقيقة واحدة بعد تحقق غروب الشمس. إذا كان الإنسان بعرفة وبقي بها حتى غربت الشمس وسمع أذان المغرب وعلم أن الليل قد دخل، خلاص عندئذ يحق له أن يدفع منها إلى مزدلفة، ويكون بذلك قد حصل الركن الأعظم الذي لا يمكن تداركه. الأركان الأخرى لو منعه منها مانع يتداركها فيما بعد،
يعني بمجرد يعني أذان المغرب
إذا تحقق من أذان المغرب خلاص أي شيء بعد ذلك ولو دقيقة واحدة ولو نصف دقيقة يعتبر وقوف، يعتبر قد وقف في الركن الذي هو الليل، مع أنه قبل ذلك في النهار حصل جزء من الوقوف أيضا في النهار. وعلى الإنسان أن يحرص أن يكون ضمن أو داخل حدود عرفة، وحدود عرفة مبينة موضوع عليها علامات صفراء تحفها من الجوانب كلها، لا تتجاوز تلك العلامات الصفراء، إذا تجاوزتها فأنت خارج صعيد عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات كما هو معلوم، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، الوادي الذي بجنب عرفة هذا لا ينبغي لك أن تقف فيه، إنما اصعد. وإن نزلت ودخلت إلى مسجد نمر الذي بجنب عرفة فهذا المسجد عليك أن تنتبه أن نصفه في الحل ونصفه في الحرم. إذا قلنا الحرم معناها أنت خارج حدود عرفة، عرفة خارج الحرم. أنت مطلوب منك أن تكون في الحل الذي هو في ذلك اليوم، أن تكون في الحل الذي هو عرفة، ولا تكن في الجانب الذي في الحرم. الجانب الذي في الحرم يعني إلى مكة أقرب منه إلى عرفة، داخل في حدود الحرم. فمبين أيضا نصفه أصفر ونصفه أبيض، فأنت احرص على أن تكون في الجهة التي الأقرب إلى عرفة، هذه إن دخلت مسجد نمرة لتأدية الصلاة، ومعلوم أنك ستصلي يومئذ في ذلك المسجد الظهر والعصر جمع تقديم، يصلى العصر مع الظهر في وقت الظهر جمع تقديم. وأما المغرب إذا غربت الشمس فلا تصليه بعرفة، إنما تؤخره لتجمعه مع العشاء بمزدلفة جمع تأخير.
نعم أحسن الله إليك يا سيدي الكريم. بعد أن يعني يتم الوقوف بعرفة ماذا يفعل الحاج؟
جيد، هو يمضي نهاره في ذكر الله تبارك وتعالى. ونعلم جميعا أنه ليس من شرط الوقوف بعرفة أن يصعد الإنسان إلى رأس الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد إلى رأس الجبل. العامة يظنون أن رأس الجبل هو الهدف المنشود وهو عرفة الحقيقية، والأمر ليس كذلك، بل إنه صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات التي في جنب الجبل، ما صعد أعلى أصلا، إنما العامة يصعدون فقط. من شاء أن يصعد فلا يظنن ذلك واجبا، ولا يظننه من شروط صحة الوقوف. أي مكان داخل الصعيد المعلم المبين بالعلامات التي ذكرنا، اللافتات يعني بلاكات صفراء، كل ما كان داخل تلك اللافتات فأنت داخل في حدود عرفة حيثما وقفت. وإذا ذهبت قلنا إلى المسجد لتصلي في مسجد نمرة فاحرص على أن تكون في الجزء الداخل ضمن إطار عرفة، وليس الجزء الداخل ضمن إطار الحرم، لأنك أنت الآن مطلوب منك أن تكون خارج الحرم وفي الحل. والشعيرة الوحيدة من شعائر الحج أو المنسك الوحيد من مناسك الحج الذي يعتبر خارج الحرم وعرفة. كل المناسك الأخرى، كل الشعائر الأخرى داخل حدود الحرم إلا عرفة فوحدها في الحل. نعم.
ما شاء الله. يعني بما يشتغل الإنسان وهو في عرفة،
يعمر يومه بذكر الله تبارك وتعالى. نعم. التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والدعاء. نعم. والتلبية على على قول من قال بذلك، وهو الأرجح يلبي. نعم. هناك قول أنه إذا وصل عرفة يتوقف، ولكن الأرجح أنه يلبي حتى إذا كان الزوال.
نعم. نعم. نحن نعلم بأنه يسن لغير يعني الحاج بمنى أن يصوم يوم عرفة.
ماذا عن الحاج يعني؟ نعم. هذا وقع فيه خلاف بين الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. يوم عرفة قالوا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في أن يصوموا يوم عرفة، ولا ندري اليوم هو صائم بالصعيد هنا أم ليس بصائم. فلما وقع بينهم هذا الخلاف فصلت لهم أم الفضل زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لبابة بنت الحارث الهلالية، فصلت لهم الأمر، فصلت لهم الشك باليقين، فقالت أنا سأرسل له شرابا لأنظر أصائم هو أم لا، فعدت شرابا وأرسلت به للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فشرب منه وهو على بعيره، فعلم الناس أنه ليس بصائم. فعلم من هذا أن من السنة أن لا تصام عرفة بعرفة، إنما تصام بالآفاق، يصومها أهل الآفاق خارج العرفة. أما من كان يومئذ بعرفة فلا يصوم لكي يتقوى على القيام، يصعب على الإنسان أن يكون صائم وقائم في نفس الوقت في الشمس طيلة النهار أو جل النهار، هذا مشقة عظيمة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن عفي أهل عرفة من صيام يوم عرفة.
نعم. بعد أن يعني يشغل يومه كامل بذكر الله وتحميل تسبيح والدعاء وما إلى ذلك، يعني هل عرف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها موقف؟ فإذا اتصلت الصفوف وخرجت يعني عن الأماكن المحددة كما
لا لابد أن يدخلها الإنسان. نعم. من كان خارج تلك اللافتات وراءها يعني. نعم. جعلها وراءه، جعلها بينه وبين الجبل، خلاص هذا خارج حدود عرفة. نعم.
حتى لا يعتد بذلك.
نعم. لابد أن يدخل. نعم. لابد أن يدخل، وخاصة أن في الحقيقة المكان المعلم يسع العدد الذي يأتي، حتى في السنوات العادية الحالة الظروف العادية. نعم. عندما يحضر نحو قرابة 3 ملايين يسعهم الصعيد، ناهيك عن في هذه السنة قد لا يحضر إلى 1,000,000 بالنظر للتنظيمات وكذا، فالصعيد يسعهم، فلا ليس عذر، لا عذر لأحد في أن يقول لم يسعني المكان. لا لا لا، أدخل صعيد عرفة واجعل اللافتات وراء ظهرك وأنت أقرب إلى الجبل، وليس أن تكون اللافتات بينك وبين الجبل، جبل عرفة الذي في الوسط.
نعم.
أي نعم.
هل يعني المبيت بمينا ليلة عرفة واجب أم سنة أم ماذا؟
جيد، هو سنة، وقيل بالوجوب، خلاف بين أهل العلم، فمن تيسر له فلا ينبغي أن يفرط فيه. يعني قلنا يقف عرفة في عرفة في النهار ويصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم، ويبقى بها ذاكرا لله تبارك وتعالى حتى يتحقق من غروب الشمس ليلة الأضحى الآن. فإذا غربت الشمس وسمع النداء أذان المغرب لا يصلي المغرب، يدفع، يحصل الدفع إلى مزدلفة.
مزدلفة.
يتوجهون من عرفة إلى مزدلفة، فإذا جاء مزدلفة في جزء من الليل، لأنه غربت عليه الشمس في عرفة وسيصل مزدلفة ليلة. يعني بعض الوقت. ينزل بها ويحط رحله ومتاعه ويصلي بها المغرب والعشاء في المشعر الحرام، جنب مزدلفة. المشعر الحرام، مزدلفة، جمع معنى واسم واحد، أسماء لمسمى واحد في الحقيقة، متلاصق شيء واحد. يصلي بمشعر الحرام الذي بمزدلفة وبجمع، يصلي به المغرب والعشاء جمع تأخير بعد أن غربت عليه الشمس وهو بعرفة. وإذا تيسر له المبيت ويبيت هناك بمزدلفة ويصلي بها الصبح أيضا، ثم نحن اليوم في يوم الأضحى، صلى بها الصبح يخرج منها بعد أن أشرقت الشمس، يخرج منها متوجها إلى مينا. وإذا لم تبت البعثة نقول أو الرفقة لم يبيتوا بها وذهبوا ليلا في بقية الليل لامنا، يجوز، لأنه رخص في الأصل للضعفة، النساء والمرضى والزمنة وكذا، رخص لهم أن يخرجوا ليلا من مزدلفة ويبيتون بمينا ليسهل عليهم الرمي من الغد. فما دام قد رخص لهؤلاء، عموما بشكل عام من يرى في نفسه أنه قد يشق عليه الزحام ونحو ذلك، لا مانع أن يأخذ بقول هؤلاء ويمشي مع هؤلاء، ويأخذ بقول من قال بي جواز المبيت خارج مزدلفة، وهو مذهب أبي حنيفة.
نعم.
أبو حنيفة يرى جواز الخروج من مزدلفة في الثلث الأخير من الليل، ومنهم من قال عند طلوع الفجر، وهذا أقرب. المهم إذا خرج من مزدلفة يتوجه الآن إلى منى، ولكن إن كان أمكنه أن يصلي الصبح بمزدلفة فهذا هو الأتم والأكمل. إذا صلى بها الصبح يخرج منها متوجها إلى منى. الآن ما هي الأعمال التي سيستقبلها؟ الآن نحن في يوم الأضحى، يوم الأضحى أعماله أربعة، أعماله أربعة، الأعمال الأربعة يرمزون لها برن حط، الراء والنون والحاء والطاء. الراء أي رمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، سبع جمرات ترمى في العقبة الكبرى. اليوم يوم الأضحى ليس فيه إلا جمرة واحدة، الوسطى والصغرى غير موجودة اليوم، غير مفتوحة أصلا، مغلقة، لا يمكنك الوصول إليها أصلا، إنما ترمى فقط الجمرة الكبرى، جمرة العقبة بسبع حصيات. هذا العمل الأول في يوم الأضحى. العمل الثاني نحر الهدي، والهدي معلوم أنك أنت لماذا ترتب عليك هدي؟ لأنك تمتعت، نحن تكلمنا عن التمتع، والتمتع يلزم منه هدي. تنحر هديك، إن شئت تباشر الأمر بنفسك وتختار الشاة، تدفع الوصل للمؤسسة التي اشتريت منها ويحولونك إلى الحائط أو كذا، فتأخذ منه الشاة التي تعجبك وتذبحها بيدك. وإن شئت تكتفي بعملية التوكيل، لأنهم وكلاء عنك، يذبحون عن كل من لم يحضر ليذبح عن نفسه، يذبحون بعدد من اشترى. جيد، فيذبحون نيابة عنك، هذا مجزي أيضا اتفاقا، إلا أن الأفضل للإنسان أن يذبح بنفسه. هذا من جهة. هذا العمل الثاني اليوم، قالنا أولا رمى الجمرة الكبرى، ثم نحر هديه، ثم يحلق. يحلق بالنسبة للرجل يحلق، والحلق هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. رحم الله المحلقين، رحم الله، ثم قال والمقصرين. جيد. والمرأة معلوم أنها لا تحلق، ولكنها تأخذ يسيرا من أطراف شعرها، قيل بقدر أنملة أو أقل، من أطراف شعر من يمينه وشماله وشماله وخلف، يسيرا هكذا من هذا الطرف، تقطع بالمقص وهكذا يسيرا من هذا الطرف، قليلا أقل يعني سنتيم، لو أخذت سنتيم جيد يكفي من كل شيء. جيد، هذا هو بالنسبة للتقصير للمرأة، والحلق للرجل. إن ترك الحلق واكتفى بالقصر يجزئ، ولكنه مفضول، والأفضل هو الحلق. هذا العمل الثاني. العمل الثالث قلنا. نعم. ثم الآن بعد أن فعل هذه الأشياء الثلاثة بمنى، رمى بها الجمرة الكبرى ونحر هديه هناك وحلق رأسه، يتوجه الآن إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. هذا الطواف ركن. هذه الأعمال الأخرى التي ذكرنا ليست بأركان، إنما هي واجبات فقط. الركن الوحيد الذي مر بنا هو عمل الأمس، اللي هو إيش؟ عرفة.
عرفة. نعم.
جيد. الآن هناك ركن وهو طواف الإفاضة. ينوي الإنسان أن هذا الطواف طواف الركن، طواف الحج الأعظم، طواف الأعظم في الحج، ليس كطواف القدوم، ليس كطواف الوداع، إنما هو طواف أعظم في الحج، ينويه هكذا أن هذا الركن. جيد. يذهب إلى مكة ويطوف سبعة أشواط بالبيت العتيق، بالكعبة يعني، سبعة أشواط، يبدأ من الركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود، وهو في الجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة، ومعلم، يبدأ من هناك وينتهي هناك، يعني واحد، ثم دور ثاني، ثم ثالث. والآن هذا الطواف ليس فيه رمل، إنما الرمل يكون في أول طواف تقوم به عند قدومك، طواف القدوم فقط. أما هذا الطواف الذي فيه هو طواف الإفاضة ليس فيه رمل، والرمل هو الخبب.
نعم.
إذن
نعم سيدي،
نعم قلنا
سيدي الكريم، قبل أن توصل لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم تفضل.
سؤال يعني.
نعم تفضل.
يعني المرأة لازم تلبس لباس عادي أم عندها لباس خاص؟
واضح. نعم. واضح السؤال، تسمع الجواب بإذن الله تعالى. تسمع
إن شاء الله.
إن شاء الله. نعم ندون السؤال حتى نرجع إليه. جيد. فإذا قلنا يطوف سبعة أشواط ليس فيها رمل، إنما هو مشي عادي، سبعة أشواط، يبدأ من الركن الأسود وينتهي إليه، هذا شوط، ثم ثاني، ثم ثالث، حتى يأتي بسبعة أشواط. فإذا أمكنه، إن أمكنه أن يستلم الركنين الأسود واليماني، يستلمهما في الأشواط، إن تعذر عليه ذلك بسبب الزحمة أو بسبب ضعفه هو أو نحو ذلك فلا حرج، لا يحرج الإنسان نفسه ولا يوقع نفسه في مزاحمة الناس ربما آذوه أو آذاهم، لأن هذا ليس بواجب، إنما هو سنة مطلوب، إن أمكن وتيسر فبها ونعمة، لم يتيسر فلا شيء. جيد. يطوف سبعة أشواط، فإذا انتهت السبعة محققة، والأشواط هذه كركعات الصلاة، من اعتراه فيها شك يبني على اليقين، قال هذه الخامسة أم السادسة، يجعلها الخامسة لكي لأن ذلك هو المحقق والسادسة مشكوكة يلغيها ويجعلها خمسة، ثم يأتي بالسادسة ثم يأتي بالسابع مثلا. فإذا انتهى منها يقينا سبعة كملت، الآن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، إن تيسر له أيضا خلف المقام وإن تعذر عليه ذلك بسبب الزحام ونحوه يصلي في أي مكان من المسجد الحرام. فإذا صلى ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من المسجد يخرج من الباب المسمى بباب الصفا في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، يخرج متوجها نحو الشرق الآن من الباب الذي يعرف بباب الصفا، وهناك يجد تجاهه مباشرة في الجهة الشرقية المواجهة له زمزم، فيشرب منه الإنسان ويشرب منه قائما ويشرب منه حتى يتضلع، يعني يشرب جدا يكثر من الشراب حتى يتضلع جيد، ثم يتوجه يأخذ ذات اليمين وتوجه إلى الصفا بنية أيضا السعي الركن. الآن سيأتي بالسعي الركن، ولا يصح هذا السعي إلا بعد طواف، والطواف شرط فيه أن يكون الإنسان على طهارة من أوله إلى منتهى. إن انتقضت طهارته في أثنائه ولم يكن صاحب سلس، لأن صاحب السلس معذور حتى في الصلاة إن طرأ له ناقض يعني السلس يواصل، أما إذا لم يكن صاحب سلس وطرأ له ناقض يقطع الطواف ويتوضأ ويبدأ من جديد، يستأنف من صفر.
المرأة إذا حل الطواف يعني.
سنأتي إن شاء الله على هذا، نبين قليلا هذه المسألة التي كنا بصددها. قلنا يأتي بسبعة أشواط وهو على طهارة ويصلي ركعتين ويذهب إلى الصفا ويشرب قبل ذلك من زمزم سنة ليس وجوبا، ويصعد الصفا من باب فعل الركن، الآن هو في السعي الركن، يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة وهو يراها من الصفا لأنها قريبة، ويدعو الله تبارك وتعالى بما تيسر، وأفضل ذلك أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، إن تيسر له أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهي مكتوبة فوق رأسه يراها يجدها هناك على الجدران فوق. المهم ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة، هذا يعتبر شوط، ويقف على المروة ويفعل عليه مثل ما فعل على الصفا متوجها إلى القبلة، ولا يراها ولا يرى الكعبة الآن، عند المروة لا يرى الكعبة، بينه وبينها بعض البنيان، وأما على الصفا فإنه يراها، ويفعل عليها مثل ما فعل على الصفا من دعاء وذكر منه، ثم يعود إلى الصفا، وهذا شوط ثاني، كلما وصل أحدهما عد ذلك شوط، لأن بعض الناس يظن الذهاب والإياب هو الشوط، وهذا شوطين، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، سبعة أشواط، بداية من الصفا ونهاية بالمروة، هذا هو عمل يوم الأضحى. الآن انتهى السعي بين الصفا والمروة، خلاص كملت أعمال يوم الأضحى، يعود إلى منى ويبيت بها. جيد، قلت سؤالك أو سؤال المتصل أولا، بالنسبة للإحرام، الرجل ينزع يتجرد من الثياب المخيطة والمحيطة، من الثياب من المخيط والمحيط، والمراد بالمخيط ليس كل ثوب فيه خياطة لا يجوز، وإنما المراد بالمخيط المفصل من الثياب، الثوب المفصل الذي يسمى مخيطا. جيد، يتجرد من المخيط ومن المحيط ما يحيط بالجسم من أي جهة، لا يلبس شيء من ذلك، إنما يلبس إزارا ورداء، لا يلبس قفازا، لا يلبس جوربا، لا يلبس عمامة، لا يلبس قلنسوة، لا يلبس شيء من ذلك كله، إنما هما فقط ثوبان رداء وإزار، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة التي هي محل السؤال فإن إحرامها في كفيها ووجهها، لا تخمر وجهها يعني لا تغطيه بشيء ملاصق له مشدود على الوجه ملاصق، ولا تلبس القفازين، ما عدا ذلك من الثياب تلبس ما شاء، تبقى في ثيابها التي تلبسها في بيتها هنا نفس الثياب تستطيع أن تحرم بها، ليست كالرجل، الرجل ينزع كل الثياب العادية ويلبس ثياب الإحرام، المرأة تبقى في سائر ثيابها، المهم تحرص على أن لا تخمر وجهها بشيء مشدود عليه ملاصق، ولا تلبس القفازين في يديها، وما عدا ذلك تلبس ما شاءت. هذا هو. قلت المرأة إن حاضت. جيد، المرأة الحائض تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، كل المناسك الأخرى تفعلها، إن حاضت مثلا تذهب إلى عرفة وتصل تقف بها، وتذهب وترمي الجمرة وتحلق الحلق الذي ذكرنا، وأن تفعل الأشياء كلها بيد أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. جيد، إن طهرت الحمد لله، متى ما طهرت تذهب إلى البيت وتطوف، يعني بعد أن تغتسل طبعا تطوف وتسعى، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف. جيد، إن لم تطهر، هنا المشكلة، إن لم تطهر حتى علمت أن الناس الرفقة يعني والبعثة ستغادر اليوم مثلا، وهي لم تطهر بعد وما طافت بعد، هنا يأتي المشكلة، هنا يفتي لها العلماء ورحمهم الله تعالى في هذه الحالة الخاصة أنها تغتسل مع حيضها وتستثفر بثوب، تستثفر، الاستثفار معروف الآن، الوسائل متوفرة، تستثفر ثم تذهب إلى البيت وتطوف به سبعا ولا تصلي الركعتين وتسعى بين الصفا والمروة. خلاص، من العلماء من أوجب عليها دم نتيجة هذا النقص الذي حصل في طوافها، ومنهم من لم يجب عليها شيء أصلا. هذا تفعله عندما تيأس من إمكان أن تطهر قبل المغادرة، أما إن كان عندها أمل أنها ستطهر قبل مغادرة مكة تؤخر إلى أن تطهر ثم تذهب إلى البيت لتأتي بطواف الإفاضة.
وإن قلدت يعني قول أبي حنيفة النعمان بأن الطهارة غير واجبة يعني في طوافه،
هذا الأحاديث الصريحة قال افعلي كل شيء غير الطواف بالبيت، ما دامت الأحاديث الصريحة لا تفعل الطواف إلا إذا يئست خافت المغادر، لا يمكن أن تغادر مكة وهي لم تطوف طواف الإفاضة الركن. لو كان الطواف الآخر الذي هو طواف الوداع ما عليش تترك، أما طواف الإفاضة هذا ركن لا يمكن أن تتركه. فإذا خافت المغادرة قبل الطهر خلاص يئست من إمكان أن تطهر قبل المغادرة، هذه هي التي تستثفر. نعم، هذا هو القول الراجح في المسألة. إن شاء الله.
ذكرت سيدي الكريم بأن أعمال اليوم النحر هي رمي الجمرة الكبرى ثم نحر الهدي والحلق والطواف الإفاضة. نعم، الذي هو ركن. في حالة يعني سيدي الكريم الإنسان كان يعني أصلع ما عندوش شعر،
ولو كان أصلع يأخذ الموسى أو يعني نقول الآن الموس العادي، ويمره على رأسه إن كانت هناك شعيرات يسيرة وكذا ينزعه مهما كان، ولو كان أصلع لا بد من إمرار الموسى أو الموس على الرأس.
نعم، تأتي أيام تشرق سيدي الكريم.
جيد، خلاص قلنا هذه هي أعماله يوم الأضحى، على أن نعيدها كما ذكرتها بارك الله فيك. والناهي رمي الجمرة الكبرى سبع حصيات، ونحر الهدي، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة. وهذا الطواف معه طبعا السعي، والسعي شرط فيه أن يكون بعد طواف، حتى أنك لو طفت على غير طهارة ثم سعيت على طهارة وعلى غيرها، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة، ثم تذكرت أنك حين كنت طفت على غير طهارة، إذن بطل الطواف، يبطل السعي تبعا لذلك أيضا، لا يصح سعي إلا بعد طواف. طواف صحيح شرط.
نعم. سيدي الكريم، يعني الطواف في يعني طواف في السعي، عفوا يعني الموالاة في السعي.
جيد، كذلك الموالاة أولا في الطواف. الطواف لا يقطعه الإنسان بأي شيء يواصل فيه، إن كان ألقى كلمة أو سلاما على إنسان أو نحو ذلك شيء يسير لا يضر، أما التوقف هكذا والانشغال بأمور أخرى ثانوية هذا لا يجوز، هذا يفسده. لا بد أن يكون متتالي. جيد، قلنا الشيء اليسير لا مانع. إن أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف يتوقف حيث هو وقت الإقامة يتوقف ويصلي مع الناس في ذلك المكان ويبدأ منه ويبني على ما تقدم. نقول جاء بثلاثة أشواط فأقيمت الصلاة وهو في بداية الرابع، يتوقف حيث هو ويصلي في ذلك المكان وينطلق من ذلك المكان مواصلا يأتي بالأشواط الأربعة المتبقية. جيد، ولا يشتغل بنافلة ولا يشتغل بأن يتوقف عن الطواف بالذكر ولا بشيء، إذا مجرد يسلم يواصل لا يبقى جالس يأتي بالأذكار جالسا، لأن هذا يخل بالموالاة. جيد، وكذلك هو الحال في السعي، السعي بين الصفا والمروة يأتي به الإنسان متتاليا متتابعا متواليا لا يقطعه إلا بشيء، الشيء اليسير كلمة لإنسان أو سلام يلقيه على إنسان ويواصل لا يتوقف. نعم. جيد، فإذا أتى بالسعي الذي يكون بعد الطواف الآن يرجع من جديد إلى منى، ونحن في يوم الأضحى وفي الغالب تكون الآن في المساء. في الغالب بعد هذه الأعمال كلها لا يمكنك أن تأتي بها إلا وقد ذهب جل النهار، تعود إلى منى وتبيت بها الآن، ليالي منى تسمى الآن، هذه الليالي تسمى ليالي منى، تبيت بها تصلي بها المغرب والعشاء، وتبيت بها وتصلي بها الصبح، وتبقى بها حتى إذا زالت الشمس. الآن ترمي الجمرات الثلاث، اليوم ثاني العيد 11 ذي الحجة. نعم، ترمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. تأتي الصغرى هي الأولى، ترميها بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، وتتحقق، لا بد من تتحقق من أن تتحقق من أن الحصية قد وقعت في المرمى. نعم، وقعت في الحوض ذلك. نعم، إن شككت في ذلك أو تأكدت أنها ما وقعت فيه تعوضها بأخرى، لا بد من السبعة كلها وقعت في الحوض الذي هو المرمى. جيد، ترمي بالسبعة في الصغرى ثم تذهب إلى الوسطى، ونفس الشيء ترميها بسبعة ثم تذهب إلى الكبرى وترميها بسبعة. هذا اليوم في ثاني العيد، ليس كالأمس، فرق في أمرين. فرق الأول أننا بالأمس رمينا إيش؟ رمينا ضحا واليوم بعد الزوال. والثاني أن الفرق الثاني أننا بالأمس رمينا جمرة العقبة فقط، واليوم نرمي الجمرات الثلاث، اليوم اللي هو ثاني العيد 11 ذي الحجة نرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. جيد، هذا هو عملك اليوم.
نعم.
يوم الأضحى، يوم ثاني العيد.
ثاني العيد.
نعم، الذي هو أول أيام التشريق. وتبقى أيضا بمنى هناك. إن خرجت يسيرا دخلت إلى مكة ثم عدت لا مانع، ولكن المبيت لا يكون إلا بمنى، ولا يجوز ترك المبيت بمنى إلا من عذر في هذه الأيام، إلا من عذر، عذر أيضا خاص بك، عذر خاص بك، مرضت فاحتاج إلى نقلك إلى المستشفى داخل مكة، هذا قد يحصل تترك المبيت لذلك. أما أن تتركه مثلا بسبب أن مرافقك مريض واحتاج دخول مكة فتذهب أنت مصاحب له ومرافق له، هنا عليك دم. إنما تتركه لنفسك فقط، لا تتركه لأحد، وإن تركته لأحد فعليك دم. المبيت بمنى في أيام منى التي هي أيام التشريق، تبيت بها أيضا ليلة الثانية قلنا. ومن الغد نفس الشيء بعد الزوال، دائما نؤكد بعد الزوال، فيما عدا يوم الأضحى كل شيء بعد الزوال الرمي. بعد زوال يوم الثاني ثالث العيد اللي هو 12 ذي الحجة ترمي أيضا الجمرات الثلاث نفس الشيء. جيد، الآن رميت يومين، ثاني العيد ثالث العيد. إن رميت اليوم الثاني هذا ثالث العيد رميت الجمرات الثلاث فأنت مخير. الآن إن شئت فاخرج من منى قبل غروب الشمس، شرط خلاص، وأنت عندئذ متعجل، والله تبارك وتعالى يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. جيد، تخرج المهم شرط قبل غروب الشمس. فإن غربت عليك الشمس يوم ثالث العيد اللي هو 12 ذي الحجة، غربت عليك وأنت ما زلت بمنى لزمك المبيت وتنتظر إلى أن ترمي اليوم الثالث. وإن شئت مختارا، حتى ليس أنك حبسك الغروب وإنما مختار هكذا اخترت أن تبيت أيضا بها اليوم الثالث وترمي اليوم الثالث، خلاص ينتهي الحج.
نعم.
الآن رمي يوم الثالث، الثالث هذا خلاص يعني اليوم الثالث من الرمي.
نعم.
الذي هو في الحقيقة 13 ذي الحجة.
نعم.
ترمي الجمرات أيضا بعد الزوال، لا يكون الرمي بعد يوم الأول يوم الأضحى، لا يكون إلا بعد الزوال. اليوم الأضحى يكون قبل، يكون في أول النهار.
نعم.
صباحا.
نعم.
ضحا. أما الأيام التي بعد ذلك كلها يكون رميها بعد بعد الزوال.
نعم.
الآن إذا أتيت بالرمي اليوم الثالث خلاص في كل الحالات انتهى الأمر. يبقى عندنا أنك في اليوم الأول يوم العيد هذا الذي قلنا تفعل هذه الأفعال، إذا رميت الجمرة تحللت التحلل الأصغر، تنحر تحلق حلقك دليل على التحلل، أنك قبل ذلك كان يحرم عليك أن تزيل شيء من شعرك ولا أن لا تقليم ظافر ولا شيء، الآن حينما حلقت هذا رمز أو شعار على التحلل، حل لك كثير من الأشياء إلا النساء، تحلل الأصغر يبيح لك العطرة ويبيح لك كذا وكذا والثياب العادية إلا النساء.
نعم.
يبقى حتى ترمي. نعم. نعم. حتى تطوف طواف الإفاضة. نعم.
نعم. نعم سيدي الكريم، يعني لدينا بعض الأسئلة.
نعم.
قال لك هل يشترط الوضوء أثناء رمي الجمار؟
جيد، مالك رحمة الله عليه نص في موطئه على عرفة ورمي الجمار والسعي أن هذه كلها ليس شرطا فيها أن يكون الإنسان على طهارة، ولكن ذلك مطلوب، يطلب منه أن يكون على طهارة ولا يشترط، إن فعل فهو الأتم والأفضل، إن ترك فلا شيء عليه، إن ترك فعلها على طهارة، بمعنى إن فعلها على غير طهارة لا تبطل، ولكن الطواف يختلف عنه، يعني يستطيع أن يقف بعرفة وليس هو على طهارة، يعني ليس متوضئ، ويستطيع أن يسعى وليس على طهار، ويستطيع أن يرمي الجمار وليس على طهار، ولا يستطيع أن يطوف إلا على طهار، ولكن هذا مع كونه يجوز له أن يفعل، إلا أن الأفضل والأكمل والأتم والأوفر للأجر أن لا يفعل شيئا من هذه الأمور كلها إلا على طهار. نعم، على هذا نص مالك رحمة الله عليه في موطئه.
نعم. البعض سيدي الكريم يرمي الجمرات بسبع حصيات، يعني
دفعة واحدة.
دفعة واحدة
لا يجوز، لا يجوز، إنما ترمى متتالية، حصاة يرمي الحصاة ويكبر مع كل حصاة، ويرمي الأخرى ويكبر، ولا يرفع يده، لا يبالغ في الرفع، وإنما يرفعها وسطا حد فقط ويرمي، ولا ينبغي له أن يأتي بحجرة كبيرة، هذا من التنطع، بعض الناس يقول ما دام الشيطان سيرمى هنا ويرجم أنا سأريد ما أقضي به على هذا الشيطان ويأتي بأشياء كبيرة نعال أو كذا، هذا كله متنطع ومبالغة، لا يجوز، هذا من التشدد والتنطع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. أي نعم،
النيابة في الرمي يعني إما عن الكبير سيكون عن العاجز وعن القادر وعن صبي.
جي. الأصل عدم النيابة، الأصل أن يفعل الإنسان هذه الأشياء بنفسه، فإن عجز عنها واحتاج إلى من ينوب عنه فيها على أقوال أكثره من أهل العلم عليه دم. من ولا من ينوب عنه في الرمي عليه دم على قول أكثر أهل العلم.
نعم. متى يبدأ يعني هذا ذكرته وقت بدي الرمي يوم التشريق؟
نعم.
يعني ذكرته. قالك من أين يلتقط الحاج الحصى؟ حصى يوم النحر وحصى يوم التشريق.
في مزدلفة. يجدها بمزدلفة هناك حينما جاء مزدلفة وسيذهب صباحا إلى مينا يجد هناك الأحجار.
نعم. يعني حكم حلق الشعر هذا كما قلنا.
نعم، المطلوب من الإنسان أن يحلق، الرجل يحلق بالكلية، وهذا هو الأفضل وهذا هو الذي يحصل له فيه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وإذا اكتفى بالتقصير فقط بقصر حلقين رؤوسكم ومقصرين، اكتفى بالقصر فقط جاز ولكنه مفضول، والأفضل الحلق. أي نعم.
من ترك الحلقة أو التقصير حتى رجع إلى بلده عامدا سواء أو سهوا أو نسيا
لا يجوز هذا، لا يجوز ترك الحلق لأنه لا يتحلل إلا بالحلق. فالإنسان عليه إذا رمى الجمرة الكبرى ونحر هديه أن يحلق، إن ترك ذلك متى ما تذكر يبادر إلى الحلق فورا إن كان نسيان، إن كان عامدا فهو آثم وعليه دم.
نعم. تأخير الحلق أو تقصير حتى تنتهي أيام منا
حتى ذلك لا يفعل، بل يحلق في يومه.
نعم. هذه يعني أعمال أيام التشريق ذكرتها، يعني ثاني أيام العيد رمي الجمرات، ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال.
أي نعم.
واليوم الثاني مثل ذلك.
نعم.
ومن بقية في اليوم الثالث مثل ذلك.
نعم.
نعم. ما سيأتي
بعد؟ إما أن يبقى مختارا، يبقى باختياره هو يريد أن يتمم الثلاث.
نعم.
وإما أن يحبسه الغروب، إن غربت عليه شمس يوم الثاني عشر وهو ما زال في منى لا يمكن له خروج ليلا، بل يبقى ويبيت هناك وينتظر إلى ما بعد الزوال ويرمي ويخرج.
نعم.
خلاص بعد هذا ما بقي شيء، ما بقي شيء من المناسك. يبقى عندنا أنه إذا عرف وقت المغادرة، عرف أنه سيغادر مكة على الساعة الفلانية، فليكن آخر عمل يقوم به هو طواف الوداع، ليكون آخر عهدكم بالبيت، آخر عهد بمكة تفعله، آخر ما تفعله بمكة الطواف، طواف الوداع.
نعم.
هذا ليس بركن. من طاف طواف الوداع الحمد لله انتهى الأمر، من نسيه وخرج وتذكر بقرب يرجع.
نعم.
ويأتي به. يبقى عندنا أن هذا الطواف قلنا ينبغي أن يؤخره الإنسان حتى يكون آخر عمل يقوم به. مثلا علمت أنكم ستغادرون على الساعة العاشرة ضحا على سبيل المثال.
نعم.
إما إلى جدة وإما إلى المدينة بالنسبة لمن لم يبدأ بالمدينة.
نعم.
جيد. المهم ستغادر مكة، علمت أنك ستغادر العاشر الثامنة مثلا، أعطي لنفسك متسع من الوقت ساعتين أو أكثر، الثامنة أو قبلها اذهب إلى البيت وطف به واخرج عندئذ، خلاص هذا يكون آخر عمل. لا تطف ليلا وتقول سنغادر غدا عن العاشرة. هذا ما ودعت البيت، بقيت في مكة وما ودعت البيت. ولا تضيق على نفسك أيضا، قد لا يسعك الوقت.
نعم.
إنما اترك لنفسك متسعا يكفي لسبعة أشواط ولو بتقدير وجود الزحام، لأنه إذا كانت هناك الزحمة قد لا تنتهي من الأشواط السبعة إلا في ساعتين ونحو أو ساعة ونصف ونحو ذلك. نعم. على خلاف إذا كان الأمر يعني منفرج ولم تكن هناك زحمة شديدة فيكفيك ربما نصف ساعة.
نعم.
نعم. لكن وسع على نفسك.
نعم. في حالة يعني الإنسان ينوي طواف الوداع مع طواف الإفاضة دخلهم خطرة.
لا 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 يكون. لا يكون، لأنه لن يغادر الآن، ما زالت هناك أعمال سيقوم بها في ثاني عشر وثالث عشر وربما حتى اليوم الذي بعد.
نعم. نعم. الاحتلام أثناء الحج أو العمرة
ليس بشيء، إنما يعني يقتصد لا. إنما يفسده المواقع.
نعم. نعم.
نسأل الله العافية. لو حصل شيء من هذا يبطل الحج بالكلية إن حصل قبل الإفاضة. ومنهم من قال إن حصل قبل عرفة، ولكن الأرجح إن حصل ولو قبل الإفاضة يبطل كل شيء.
نعم.
لو أن إنسانا أحرم بحج أو بعمرة وهو مصاحب لزوجته ثم قدر الله أن واقع أهله فقد فسد حجه وحجها معا، ويلزمهما التمادي على حج باطل. ثم يتحللان على قول بعض أهل العلم بأن يتمم الحج كله مناسك كله، ومنهم من قال بل يتحللان بعمرة بعمرة، ويلزمهما الهدي ويلزمهما القضاء. حج باطل عليهما معا. لذا كما قال تبارك وتعالى فلا رفث، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو أمور النساء هذه. أما كونه احتلم هذا ليس فيه شيء، كما لو احتلم في نهار رمضان لا شيء عليه، إنما يغتسل للصلاة.
العاجز يعني عن لبس الإحرام بسبب إعاقة ونحوه، يعني ما يقدش يشد الإزار والله جل.
يشبكها بشيء، يعني يشده بشيء يلبسه هو، يشده بشيء ولا بأزرار قفلات نقوله كذا، ما في مانع إن شاء الله، أو بمساكة أو بكذا. لا، الإنسان الذي فيه إعاقة ربما لا يتمكن من شد الإزار كما ينبغي، لا مانع أن يجعل فيه أشياء يشده بها.
سيدي الكريم، لدينا يعني سؤال قبل أن تواصل الإجابة. ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الله الحمد لله، تبارك الله.
الحمد لله
يا رب. الحمد لله. تفضل أخوي.
عندي مداخلة شوي. سلم على الشيخ الحسن. السلام عليكم. تعملين
بخير الله يجزيك. تفضل.
أنا أقل مرة مشيت العمرة العام هذا.
نعم،
مشيت العمرة العام هذا إن شاء الله.
أيوة أيوة،
رمضان. على حسب ما شفت أنا واحد مداخلة سمعت ورد أنه لازم الإنسان يجيب طواف الوداع آخر مرة.
نعم،
هما لا يمكن أنهم يصلوك الدير طواف الوداع إلا إذا رجعت للإحرام نتاعك.
فهمت يا شيخ.
مفهوم. نعم،
لأنهم هم العام هذا دايرين تطوف يعني طواف الإصابة أو الآخر، تتحلل دير الباسك خلاص ما تدخل الكعبة إلا إذا رجعت للباسك هذا. لكن الآن حبينا سؤال عنه شو.
جيد، سؤال واضح جدا. يعني قال بأن المنظمين والمشرفين على أمر البيت الحرام يمنعون من كان مرتديا للباس العادي غير محرم غير مرتدي للباس الإحرام أن يدخل للكعبة أو يدخل للصحن، يقصد الصحن، ولكنه لا يمنعونه من دخول المسجد. وهناك في الفوق في الأعلى مطاف، مكان يطوف فيه الناس ولو لم يكونوا مرتدين لثياب الإحرام. فإذا إذا كان الإنسان بمقدوره أن يطوف في الفوق، ومعلوم أنك إذا قلنا أن تطوف فوق في السقف معناها أن ستتسع الدائرة جدا، سيكون الطواف يعني مجهد جدا، يعني مسافة طويلة يكبر جدا، على خلاف ما لو كنت في الصحن داخل يكون المسافة قصيرة، تطوف في 300 متر مثلا تكفيك للشوط. الآن فوق ربما في كيلومتر كي تأتي بشوط، وسبعة أشواط 7 كيلومترات، وليس كل الناس يقدرون على هذا.
فعلا.
نعم، وربما أقل قليلا. المهم إن قدر عليه فليصعد، يدخل المسجد الحرام ويصعد ويطوف في الطوابق العلوية في المطاف المخصص فوق. هذا لا يمنعونه من أحد، وإنما يمنعونه من الصحن فقط.
ذكرت سيد الكريم أثناء الطواف بأن الذي به سلس يعني بوله لذلك يعني يطوف هكذا. يعني لأنه مريض. لكن هل يضع حفاظات؟
جيد. بالنسبة للإنسان المبتلى بالسلس، هذا معلوم أن له حكم خاص في الصلاة وفي الطواف وفي كل شيء تجب فيه الطهارة، بأن يؤخر الوضوء إلى آخر لحظة قبيل شروعه، فيتوضأ ويتحفظ. طبعا يلبس شيئا يحفظ له من كي لا يلوث الفراش أو يلوث المكان أو المسجد أو الحرم أو نحو ذلك، أو ثيابه حتى يلبس شيئا يحفظ به هذا الأمر، ثم يسعى. ما وقع له في أثناء سعيه أو في أثناء طوافه معفو، كما يقع له في صلاته. نقول للذي ابتلي بالسلس أخر وضوءك إلى قبيل الصلاة بقليل، ثم توضأ واشرع في الصلاة مباشرة، فما يقع لك في أثناء وضوءك وبين وضوءك وصلاتك وفي أثناء صلاتك كله معفو، فكذلك ما يقع لك في أثناء طوافك والحالة هذه. هذا في حق المبتلى بالسلس فقط. أما الإنسان الذي العادي يعني المعافى من هذا الأمر وإنما وقع له ناقض عادي، نقول له استأنف، توضأ واستأنف طوافك من جديد.
نعم، أحسن الله لك سيدي الكريم. نعم. مداوات الجرح ونزع الضرس للمحرم
لا مانع من ذلك، كل إن دعت له الحاجة.
نعم،
كل ما دعت له الحاجة هذا الضرر، والضرر يزال.
نعم. نعم. سيدي الكريم، قبل أن توصل لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام. سلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا. فضل أخي، مرحبا بك.
ونسول له فضيل الشيخ هدف لا على واحد الركن في الحج إلى راكين ولا والو.
تفضل تفضل.
الأسود هذا داخل في الأركان ولا
شنو؟
الركن الحجر الأسود. ألو، السلام عليكم. ذكرت الحجر الأسود أخي.
بغيت نسول الشيخ على الحجر الأسود يكون في الأركان ولا مو داخل.
حاجة الأصل داخل
التماس في الأركان. التماس استلام استلام الركنين. جيد. معلوم أن الكعبة لها أربعة زوايا لأنها مربعة الشكل. زاويتين في الجهة الجنوبية تسميان بالركنين اليمانيين، الركن اليماني والركن الأسود. الذي في الجهة الجنوبية الغربية هذا يسمى بالركن اليماني يسن استلامه، والذي في الجهة الجنوبية الشرقية يسمى بالركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود. إذا أمكن للإنسان أن يستلمه ويقبله فهذا حسن، إذا تعذر عليه فليس هو بشرط، معناها مطلوب لمن قدر عليه من غير أن يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره. من شق عليه ذلك أو خاف على نفسه أو خاف على غيره فليس مأمورا بأن يزاحم الناس ويحرجهم ويحرج نفسه، والأمر إنما هو من باب السنية وليس الوجوب. تشير وخلاص، إذا كان ما لحقته ما 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 لازمك شيء، طوافك صحيح. والدين
أحسن الله إليك. نعم سيد الكريم، حكم حك الشعر سواء هل يعني يجوز أم أننا نفرق بين ما ظهر وبين ما خفي؟
بشكل عام على الإنسان أن يحترز من أن يسقط أن يتعامل أن يكون أن يفعل فعل ينتج عنه تساقط شعر، يتحفظ من هذا الأمر أشد التحفظ. ما سقط مما لا قبل له بالمحافظة عليه فليس فيه شيء، ما تعمد إسقاطه عند بعض أهل العلم وهو المفتى به كل إذا أسقط ثلاث شعرات فعليه حثوة من طعام، حفنة من طعام. نعم. ثلاث شعرات فما فوق.
نعم نعم. استعمال يعني صابون ومعجون أسنان
لا يجوز،
حتى وإن كان يعني بدون معطرات يعني
لا يجوز. لا 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 يجوز. نعم. لا يجوز. يجوز له أن يغسل رأسه ويدلكه برفق ويحافظ ويتحفظ حتى لا يسقط شعر الرأس، ولكن ليس باستعمال هذه المنظفات. نعم
نعم. هل نقيس لبس الساعة يعني في الإحرام على الخاتم؟
نعم
نعم هذا السؤال.
نعم لا 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 نلبسهما معا، الأولى أن لا نلبس شيئا من ذلك، نلبس يعني فقط ترك. السوار الذي يوضع للضرورة. نعم. لأن هناك سوار يلبسونه ويعطونه للحاج أو المعتمر يلبسه ليعرف فيه تعريف به. نعم. جنسيته واسمه وكذا وإلى آخره، هذا مضطر إليه. نعم. أما ما عدا فما لم تكن مضطرا إليه فلا تلبس شيء مما يحيط بالجسم.
نعم.
لأننا تقدم أنك حين تحرم تتفادى المحيط والمخيط. نعم.
شخص يعني طاف قال لك ثم مباشرة ذهب إلى السعي بين الصف والمروة دون أن يصلي ركعة الطواف،
متى ما تذكره يصلي ركعتين.
نعم.
متى ما تذكره يصلي ركعتين في المسجد.
نعم. حتى وإن يعني كان طاف.
نعم نعم. ليس الطواف يعني هما مطلوبتان على كل حال ركعتان، ولكنهما ليستا شرطا في تمامه.
نعم.
بمعنى لو طاف ونسي الركعتان أو جهل أمرهما وذهب وسعى سعي صحيح.
نعم.
عليه أن يسعى عليه أن يصلي ركعتين إن تيسر في خلف المقام، إن تعسر ذلك في أي مكان من المسجد.
نعم.
بل من أهل العلم من قال إن تعسر عليه دخول المسجد وصليه في أي مكان آخر ولو خارج ما خارج المسجد الحرام.
ما شاء الله.
نعم.
نعم.
وهذا له دليل، له دليل يعني ليس فقط مجرد رأي، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الموطأ مما رواه مالك رحمة الله عليه عن عبد الرحمن بن عمرو القاري بن عبد القاري أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما انتهى نظر فإذا بالشمس لم تشرق بعد فشد رحله وذهب ونزل بذي طوى وصلى ركعتين هناك بعد أن ارتفعت الشمس، يعني صلى خارج المسجد.
نعم نعم. أخر طواف الإفاضة إلى يوم 20 من ذي الحجة لكثرة الزحام.
لا مانع إن شاء الله.
يعني لا شيء عليه.
نعم.
انتقض وضوء أحد، خلاص ذكرته سيدي الكريم. يعني قال لك إذا اضطررت إلى مغادرة مكة تطوف وهي حائض، أحد ذكرته.
نعم.
كذلك يعني من ترك طواف الوداع لضيق الوقت وشدة الزحام.
لا يترك إلا من ضرورة.
نعم.
إلا من عذر قاهر، هذا هو الأصل. نعم.
الفصل بين طواف الوداع والخروج من مكة، هذا يعني ذكرته وفصلته في ذلك. الجمع بين نية طواف الإفاضة وطواف الوداع
لا يمكن، لأنه لا يمكن أن إلا إذا كان أخر الإفاضة.
نعم.
إن كان أفاض يوم الأضحى فمعلوم أنه لا يكون ذلك وطواف الوداع، وهو سيذهب إلى منى، ومنى من أحكام الحرم.
نعم.
على خلاف مثلا عرفة قلنا أنها خارج الحرم، منى من أحكام الحرم، ما دمت في الحرم لا تخرج من الحرم العموم المعنى العام للحرم، لأن هناك المعنى العام والمعنى الخاص.
نعم.
يكون الإنسان بمكة وهو في الحرم في الحقيقة ويقول أنا ذاهب للصلاة في الحرم، يقصد المسجد.
نعم.
هذا المعنى الخاص، والمعنى العام. نعم. كل حدود مكة القديمة المبينة المعلمة الآن تسمى حرم، ما وراءها هو الحل، التنعيم والجعرانة وعرفة، هذا حل. نعم. جيد. فما دمت أنت في منى فأنت في حكم الحرم، لا تخرج من الحرم هذا حتى تدخل إلى الحرم الخاص اللي هو المسجد وتطوف. نعم. أما أن تكتفي بالطواف الذي قمت به قبل وتعتبره وداع، ما ليس هو توديع، أنت ما زلت في الحرم. نعم. ستمضي يومين أو ثلاثة مزاد، ما دام هناك أيام ستمضيها لابد أن يكون بعدها طواف. نعم. وداع إلا من ضرورة.
نعم. سيدي الكريم، بقي لنا يعني من الوقت دقيقة فقط والأسئلة كثيرة، يعني نختصر في سؤال أو سؤالين. قال لك من صلى المغرب والعشاء خارج حدود المزدلفة، يعني ما عليه؟
لا، ليس شرطنا الصلاة، هو مطلوب سنة أن يصلي بها. نعم. بجمع. نعم. يصلي بجمع اللي هو المشعر الحرام، ولكن إن صلى خارج حدودها وحدودها ونزل ثم عاد ونزل بها وبات أو نزل قدر معتبر من الوقت يكفيه ذلك. نعم. والأولى أن يصلي بها. نعم. الأولى أن تكون الصلاة هناك. نعم. إلا أنه إن صلى خارج حدودها ثم ولما وصلها نزل بها وحل رحله، خلاص ما لا إشكال إن شاء الله.
نعم. سيدي الكريم، أمر الله سبحانه وتعالى بالوقوف للدعاء عند المشعر الحرام، بيد أن الكثير من الحجاج لا يقفون، فهل هم آثمون بذلك؟
ليسوا بآثمين إلا من كان بذلك مستخفا بالسنة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قام هناك ودعا، وعلى الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، أن يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن ترك ذلك شيئا من ذلك نسيانا أو إرهاقا أو كذا مرهق أو نحو هذا فلا شيء عليه، من تركه استخفافا بالسنة يأثم.
نعم. نصيحة سيدي الكريم. نعم.
الذي ننصح به إخواننا الحجاج أن يتحلوا بالصبر وباليقظة، وأن يتحلوا أيضا بروح الإسلام، لأنهم سفراء لأهلهم وسفراء لبلدهم، وعليهم أن يتركوا كل مشاحة، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا جدال في الحج، لأننا نرى كثير من اللقط وكثير من الجدال وكثير من المشاحة، ولا يكاد أحد يسامح في اليسير من حقه، وهذا خلاف ما ينبغي أن يتحلى به الحاج. فإذا رأيت أنك لا تصل إلى الركن الأسود أو لا تصل إلى تأدية الركعتين خلف المقام إلا بوقوعك في زحام شديد، إما أن تؤذي نفسك أو تؤذي غيرك، فاترك، فالله عز وجل وسع عليك فلا تضيق على نفسك واسعا. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
أيها الإخوة الكرام، أشكركم على حسن الإصغاء والاستماع، ومن خلالكم أشكر فضيل الشيخ على ما أفاد وأجاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، ودمت موفيا للاستماع إلى برامج إذاعة الجزائر من طمرسط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.